بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلقد بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله بمخالفة أهل الجاهلية من أهل الكتاب ومن غيره من أهل الملل الوثنية. أرسله سبحانه وتعالى بأحسن العقائد وأحسن العبادات وأحسن الأخلاق وأحسن المعاملات وأحسن شريعة عرفتها البشرية على الإطلاق. فهذا فضله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن من مسائل الجاهلية التي كان عليها أهل الجاهلية والتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليبطلها ما كانوا فيه من التعري وكشف العورات وإظهار السوءات مما ينافي فطرة الإنسان، وكانوا يفعلون ذلك حتى في أشرف المجامع، فكانوا يطوفون بالبيت عراه. فأرسل الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مبينا أن كشف العورات والسوءات هو من أمر الشيطان، وأن الله سبحانه وتعالى يحب الستر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الستر. فهو سبحانه وتعالى أمر العباد بستر عوراتهم الظاهرة وستر عوراتهم الباطنة. العورات الباطنة من الجهل والظلم تستر بالعلم والعدل، والعورات الظاهرة تستر بما شرع الله عز وجل من اللباس والزينة والرياش. وأمر الله سبحانه وتعالى بستر العورات حتى في المجامع التي لا يظن بها السوء، في المساجد وفي الأعياد وفي غيرها، حين تكون همة الناس مشغولة بعبادة الله عز وجل، ومع ذلك أمرهم بستر العورات فيها. وذلك أدعى إلى أن يكونوا كذلك في غيرها من المجتمعات وفي كل الأماكن التي يمكن أن يحصل فيها من الاختلاط بين الرجال والنساء ما يؤدي إلى حصول الفساد. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نزلت هذه الآيات في الرد على المشركين ومخالفتهم، إذ كانوا يطوفون بالبيت عراه، يقولون لا نطوف في ثياب عصينا فيها الله، فيلقون ثيابهم ويطوفون كما ولدتهم أمهاتهم. وربما ألقت المرأة على فرجها قطعة من الثياب، وربما بدا فرجها كله أو بعضه، فكانت تطوف بالبيت عارية والعياذ بالله، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. اليوم يبدو بعضه أي فرجها أو كله، وما بدا منه فلا أحله، كأنها تكتفي بذلك عن نظر الرجال إذا قالت لا أحل هذا، كما تفعل كثير من المتبرجات عندما تدعي سلامة النية وتدعي سلامة القصد والغرض في اختلاطها متبرجة بالرجال. فإذا كان الشرع أمر بأخذ الزينة وستر العورة عند البيت الحرام، أبعد ما يكون الناس عن التفكير في الشهوة. ومع ذلك قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، نزلت في ستر العورات عند الصلوات والعبادات، وكذلك في أخذ الزينة وما يتجمل به من الثياب في مجامع المسلمين. ويتأكد ذلك في يوم الجمعة والعيد، فلقد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبان يلبسهما في الجمعة والعيد وللوفد، كان يخصص الثياب الحسنة ليوم الجمعة ويوم العيدين لأجل ما في ذلك من امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالطيب يوم الجمعة والسواك، وهما أيضا من كمال الزينة التي أمر الله عز وجل بها، والأخذ بذلك مستحب باتفاق العلماء، يعني أن يتسوك الإنسان يوم الجمعة، وذلك آكد ما يستعمل فيه السواك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكان يتسوك عند الوضوء صلى الله عليه وآله وسلم. وأما استعمال الطيب فقد أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك أمر استحباب في يوم الجمعة، وكذلك في يوم العيد. وفي المجامع كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحرم قبل أن يحرم تطيب لإحرامه، وإذا أحل تطيب بعد حله عليه الصلاة والسلام. وكان ذلك من أخذ الزينة في أيام اجتماع المسلمين وأيام أعيادهم، وذلك آكد ما يكون فيه أخذ الزينة. ومن أخذ الزينة كذلك ستر المنكبين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أمر صلى الله عليه وآله وسلم بستر المنكب، وذلك هو الكتف، فلا ينبغي أن يصلي الإنسان مكشوف الكتفين أو مكشوف أحدهما، أخذا بقوله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن كتف الرجل من العورة، لكن هذا من أخذ الزينة، وعورة الرجل لا خلاف على أنها لا تزيد على ما بين السرة والركبة، فإن عورة الرجل على أصح أقوال العلماء تنقسم إلى عورة مغلظة وعورة مخففة. فالعورة المغلظة السوأتان، والعورة المخففة الفخذان، وما فوق السوأتان إلى السرة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لمن رآه مكشوف الفخذ غط فخذك فإن الفخذ عورة. مع أنه عليه الصلاة والسلام انكشف جزء من فخذه في بعض الغزوات، وما كان الله سبحانه وتعالى ليهتك ستر نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول: وكان صلى الله عليه وآله وسلم ربما ضرب بيده على فخذ بعض أصحابه تنبيها لهم أو مداعبة أو نحو ذلك. و ولو كان الفخذ بمنزلة العورة المغلظة لما جاز شيء من ذلك لا من فوق الثياب ولا بلا ثياب، فإن ذلك محرم بلا شك. ومعنى العورة المخففة أنه يجوز أن يظهرها الإنسان عند من لا يستحيا منه كأبنائه وأقاربه وخدمه أو إذا احتاج إلى ذلك، ولا يجوز أن يكشفه في الطريق العام ولا يكشفه أمام جموع الناس. فهذا معنى غط فخذك، فإن الفخذ عورة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر وعثمان، وأبو بكر صهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو زوجته عائشة رضي الله عنها، وعمر كذلك أبو حفصة، وعثمان زوج ابنتيه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ربما كشف عن فخذه في حضرتهم. فهذا هو الذي يجوز أن يكون في وسط أقاربه وأهله. وأما العورة المغلظة فلا يجوز إظهارها إلا للزوجة أو ملك اليمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. وأما ما اعتاده كثير من الناس أن يخرجوا إلى الطرقات أثناء اللعب أو أثناء اللهو أو غير ذلك مكشوف الأفخاذ، فهذا مما يدخل في النهي، لأنه لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الفخذ. وأما ما فوق السرة وما تحت الركبة بالنسبة إلى الرجل فإنه ليس بعورة، لكن في الصلاة أخذا للزينة بين يدي الله سبحانه وتعالى يصلي مستور الكتفين حتى أثناء الإحرام. وقد أمر المحرم عندما يطوف بالبيت طواف العمرة أو طواف القدوم أن يكشف كتفه الأيمن وينطبع، لكن إذا صلى ستر كتفه، فهو يطوف مكشوف الكتف الأيمن عبودية لله عز وجل باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من الطواف ستر كتفه وصلى مستور العاتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بأن يصلي الرجل وعاتقه مستور بثوبه، ونهى أن يصلي وعاتقه مكشوف كتفه مكشوف. وأما المرأة فإنها مأمورة بستر بدنها كله، ولا نزاع بين العلماء إلا في الوجه والكفين، وعامتهم يرون أن صلاتها صحيحة إذا كشفت وجهها وكفيها سواء في وجود الرجال أو في عدم وجودهم. وذلك أن العورة المكشوفة تبطل الصلاة، إلا خلافا في القدمين بالنسبة للمرأة إذا كانت منفردة، إذا كانت وحدها. وذلك أن المرأة لها أحوال في العورة، لها حال مع زوجها وسيدها إذا كانت مملوكة، وهذا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. فيجوز للزوج والسيد إذا كانت ملك يمين، وليس في مجتمعنا الآن ملك يمين، يجوز للزوج أن يرى من زوجته كل شيء حتى الفرج، وكذلك تنظر المرأة من زوجها إلى كل بدنه. وأما مع النساء والمحارم فقد قال عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وهذه هي الزينة الباطنة خلاف الزينة الظاهرة، لأن الله قال ذلك بعد قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالزينة التي تظهر على قولين لأهل العلم، الوجه والكفان والثياب الظاهرة، هذه التي تظهر أمام الناس، وما سوى ذلك فهو من الزينة الباطنة التي لا تبدو إلا للمحارم، للزوج والمحارم، الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه نصا ولم يجعل ذلك لأحد من الناس. فهذه الزينة الباطنة هي ما عرف من أنواع الزينة من العقد والأساور والقلخال، وكذلك الشعر هو زينة، فهذه لا تظهر إلا للمحارم. والنساء كذلك، لأن الله ذكر نسائهن أو نسائهن في ضمن آية المحارم، فعلم أن المحرم والمرأة بمنزلة واحدة في أمر العورة التي يجوز للمرأة أن تظهر من زينتها، أن تظهرها وإن لم تظهرها أمام الرجال الأجانب، فيجوز للمرأة أن تظهر شعرها ورقبتها ورجلاها إلى الركبتين وذراعها لمحارمها ونسائها. وعلى الصحيح لا يجوز ما سوى ذلك، حتى للنساء، حتى لأمها وأختها. وهناك خلاف بين العلماء فيما عدا ما بين السرة إلى الركبة، فمن العلماء من يجوز أن تنظر المرأة من المرأة إلى ما فوق السرة، ومنهم من يمنع ذلك إلا ما كان من مواضع الزينة الباطنة التي ذكرنا، الرأس والعنق وجزء من الصدر فقط موضع القلادة والذراعان والساقان. أما أن تظهر صدرها كله مثلا، مما تفعله كثير من النساء بأن ترضع صغيرها أمام النساء وأمام المحارم، فذلك على القول الراجح من أقوال العلماء، وهو قول جمهور السلف، أنه لا يجوز ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أجاز مواضع الزينة الباطنة، أجاز ما سوى الزينة الظاهرة، وهي الزينة الباطنة أن تظهر لهؤلاء، والزينة لا تكون في الصدر إلا موضع القلادة، وكذا في الأساور، وكذا في القلخال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عندما كان عندها ثوب قصير إذا غطت به رأسها ظهر قدماها، وإذا غطت به قدماها ظهر رأسها، ولم يكن مولودا عندها إلا غلامها عبدها ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبوها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك. لذلك جاز أن تظهر الرأس وجاز أن تظهر القدم أمام المحارم. وأما من سوى ذلك من الرجال فلا يجوز أن تظهر من زينتها شيئا باتفاق أهل العلم. والخلاف بين العلماء في كشف القدم في الصلاة، والظاهر أن القدم عورة كذلك، فلا يجوز للمرأة أن تصلي مكشوفة القدم حتى ولو في قعر بيتها، يلزمها كما سترت رأسها أن تستر قدمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الرأس والقدمين حين قال: لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة امرأة بالغة إلا بخمار. لا بد أن تستر رأسها، أن تغطي رأسها وشعرها ولا يبدو منه شيء، وكذلك لا بد أن تغطي قدمها بثوب طويل أو بجورب. وكثير من النساء يتهاون في هذا، وإذا كانت في بيتها صلت مكشوفة القدم، بل صار الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يحصل كشف للأقدام بعد انتشار السراويل للنساء، تكشف قدميها في مجامع الرجال وفي الطرقات، وذلك بلا خلاف بين العلماء غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين حذر الرجال من إطالة الإزار، فقال إلى نصف الساق. فقيل يا رسول الله ما تفعل النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. قالت قيل إذن تنكشف أقدامهن؟ قال يرخين ذراعا ولا يزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الرجال أن تكون أذنهم إلى نصف الساق سألوه عن النساء ما يفعلن بذيولهن، فأمر بإرخاء الشبر أي من نصف الساق، وهذا يقتضي أن تكون بعض النساء مستورة وبعضهن قد لا تستر، لا يستر قدمها حسب طولها. فلذلك قالوا له إذا تنكشف أقدامهن أي بعض النساء لن يكفي الشبر من منتصف الساق لستر قدمها. فقال يرخين ذراعا، يزدن إلى ذراع وهو نحو النصف متر من منتصف الساق، وهذا لا توجد معه امرأة إلا وقد سترت قدمها بذلك. لذلك لا يجوز للمرأة أن تكشف قدمها لا في الطرقات باتفاق العلماء ولا في الصلاة على الراجح من أقوال العلماء، ولا يجوز لها أن تكشف صدرها ولا ظهرها إلا موضع القلادة، لا كما يفعل كثير من النساء في يوم العرس حتى المحجبات والمنقبات منهن فيكشفن أمام النساء بزعمهن أن ذلك جائز، يكشفن الصدور والأذرع والأكتاف والظهور. وكذلك ما تلبسه كثير من النساء في البيوت أمام المحارم من الملابس الضيقة جدا التي لا تستر كالسراويل اللاصقة على الجلد، فهذه لا يجوز أن تظهر بها إلا أمام زوجها. والملابس الضيقة عموما لا تعد سترا إذا فصلت حجم الأعضاء، فلا يجوز للمرأة أن تكون بهذه السراويل الضيقة اللاصقة على الجلد وهذه القمص القصيرة التي تسمى البلوزات ونحوها اللاصقة على الجسم التي تبدي أجزاء تفاصيل جسد المرأة، ولو حتى أمام أبيها، بل ولا حتى أمام أمها وأختها، فإنما يجوز ذلك أمام الزوج. فلا يجوز للمرأة أمام أولادها أن تلبس البنطلون الضيق اللاصق الذي يظهر فخذها، وذلك عند جميع أهل العلم، فإنما بين السرة إلى الركبة لا يراه إلا الزوج اتفاقا كما ذكرنا، وما سوى ذلك من فوق السرة إلى مواضع الزينة الباطنة الخلاف ذكرناه، وذكرنا أن الراجح لا تظهره المرأة، لا تظهره المرأة إلا ما نص عليه من الرأس والعنق والذراعان والساقان، وأما ما سوى ذلك فلا يظهر إلا للزوج. وأما إذا خرجت المرأة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فهي مأمورة أن تغطي جسدها كله في الوجه والكفين عند جمهور العلماء استحبابا وعند بعضهم وجوبا. وكثير من العلماء يرى وجوب ستر الوجه والكفين إذا خرجت المرأة في زمن الفتن وكثرة الفساق ومن لا يؤمن. ولذلك نقول لا نزاع بين أهل العلم في أن تغطية الوجه للمرأة مشروع، وليس أنه بدعة كما يقول أهل البدعة وأهل الزندقة الذين يريدون موافقة الغرب في التحلل، حتى زعموا أن النقاب ليس بمشروع وأنه عادة والتعبد به بدعة. كل ذلك من الضلال الذي لا يشك فيه عالم، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فدل ذلك على ثبوت النقاب والقفازان للمرأة غير المحرمة، وهو كما ذكرنا على قول بالوجوب وعلى القول الآخر بالاستحباب، فلا نزاع في المشروعية، فهو ما بين الواجب والمستحب. أما أن يكون أمرا بدعة أو منكرا أو منهيا عنه كما يزعمون فهو والله باطل. وكيف ذلك وقد ثبت تغطية الوجه بالإجماع والنص لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وجوبا عليهن بلا نزاع. وقد قال عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولا نزاع بين العلماء أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض عليهن الحجاب، بمعنى ستر الوجوه وجميع البدن، لا يختلفون في ذلك. قد قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وهي من أقوى الأدلة في وجوب ستر الوجه، لولا ما كان من أدلة دلت على أن بعض النساء كن يكشفن وجوههن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكان القول بوجوب النقاب قولا واحدا لا يختلف فيه. ولكن نقول لا نزاع أن ستر الوجه مطلوب، وأن المرأة تؤجر على ذلك، وكذا ستر كفيها، وأنها إذا فعلت ذلك أثيبت، والنزاع في كونها تأثم بذلك أو لا. والأحوط لدين المرأة وللرجل كذلك أن تستر المرأة وجهها ولا تكشف زينتها عند غير محارمها. والوجه مجمع المحاسن، والجمال يعرف من خلاله، فلا شك أنه أولى بالستر، ولا شك أن ستره أحسن وأكمل وأفضل، لا نزاع في ذلك بين أهل العلم. وإنما يريد كشف العورات أولياء الشياطين. فالمرأة في صلاتها إذا لم يكن هناك رجال أجانب، عامة أهل العلم على صحة صلاتها مكشوفة الوجه والكفين، وإذا ولد الرجال فإنها تغطي وجهها وكفيها، هذا أفضل لها بلا نزاع كما ذكرنا، وإن كانت صلاتها صحيحة. على أي حال إذا لم يزد الكشف على الوجه والكفين. وأما إذا كشفت قدميها أو كشفت أكثر من ذلك فليست صلاتها بصحيحة. وكذلك الرجل إذا صلى وقد كشفت عورته، وكثير من الناس يلبس السراويل الضيقة القصيرة التي يظهر جزء من الظهر أثناء السجود معها، وهذا أمر لا يجوز لرجل ولا لامرأة. ويلزم المرأة أن تنتبه لشعرها فلا تبدي قصورات شعرها أثناء الصلاة، لابد أن تصلي بخمار يغطي شعرها كله، لا يختلف العلماء في ذلك. وإذا فرط الإنسان في ستر العورة فصلاته باطلة، لأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذا في ستر العورة في الصلاة، وفي استحباب التجمل في مجامع المسلمين بعد ذلك كما ذكرنا للرجال. وأما المرأة فلا تخرج من بيتها متعطرة، ولو خرجت إلى المسجد أو إلى الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، أي غير متعطرات. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة إذا تعطرت فخرجت من بيتها فمرت بالرجال ليجدوا منها ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانية. فلا يجوز للمرأة أن تتعطر إذا خرجت من بيتها، ولو شهدت الجمعة أو العيد فإنها تلبس جلبابها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في العيد بأن تخرج العواتق والحيض، ومن لم يكن لها جلباب ألبستها أختها من جلبابها. والجلباب هو ما يغطي البدن كله، فهذا يدل على تأكيد تغطية المرأة لجميع بدنها إذا خرجت، وهذا من أحسن ما تكون فيه المرأة المسلمة، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يستر عوراتنا وعورات المسلمين، وأن يعافي المسلمين من كل سوء وبلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خطب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية جميع بني آدم، ولم يخطب فقط أهل الإيمان، لأن حاجة الإنسان إلى ستر عورته حاجة فطرية متعلقة بإنسانيته وآدميته. وهذه الإشارة تدل على أن من كشف عورته أمام الناس فهو قد قدح في آدميته وألحق نفسه بالبهائم والحيوانات ممن لم يكرمهم الله سبحانه وتعالى، وجعلهم جعل هذه الحيوانات والبهائم كذلك مكشوفة أمام أعين بعضها بعضا. فالذين يدعون إلى التبرج هم يريدون الانتكاس للإنسان إلى الحيوانية، الذين يراغبون الرجال والنساء في كشف العورات سواء كانت بكشفها مطلقا كما كانوا يفعلون في الجاهلية، أو كشف بعضها وستر بعضها كما كانوا أيضا يفعلون في الجاهلية. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. قال مجاهد: كانت المرأة إذا خرجت لم تشد خمارها على رأسها، فتبدو يبدو بعض شعرها أو بعض عروقها، فأنزل الله: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فإذا كان هذا في زمن الجاهلية يبدو بعض الشعر وبعض العرق، فما تفعله النساء اليوم هو شر من الجاهلية الأولى بلا شك، إذ تكشف المرأة شعرها وتلبس من الثياب الضيقة ما لا يحل أن يراها فيه غير زوجها كما ذكرنا، تخرج بها إلى الطريق، بل بعض من تظن نفسها محجبة وهي متبرجة شر من تبرج الجاهلية الأولى، قد غطت رأسها وأظهرت كل مفاتن بدنها بالملابس الضيقة التي تظهر تفاصيل الجسد، وكل هذا انتكاس إلى البهيمية، ردة عن الآدمية. والعياذ بالله، الله خطب بني آدم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالفطرة الإنسانية في ستر العورات لا في كشفها، لذلك نقول لا بد أن يرعى كل رجل وامرأة هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، والإنسان يرتفع شأنه بالتزام أوامر الله سبحانه وتعالى ويعود إلى فطرته، وينتكس إذا خالف شرع الله عز وجل وخالف الفطرة السوية التي يحب الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان عليها. لذلك نقول لا بد للمجتمع المسلم أن يراعي أمر العورات وأن يهتم بهذا الباب، ليس كما يزعم أهل الجاهلية الذين يريدون رد الناس إلى شر مما كانوا عليه في الجاهلية الأولى بتقليد الغرب الماجن الفاجر الذي سن كشف العورات حتى المغلظة وسن فعل الفواحش أمام أعين البشر. نعوذ بالله من ذلك. كل ذلك، كل من يدعو إلى ذلك وإلى اتباع الغرب في ذلك يريد تحطيم آدمية الإنسان ويريد أن يرتكس في نجاسة الجاهلية القديمة والحديثة. ووضع المرأة في المجتمع من أهم ما يميز المجتمع في كونه مجتمعا مسلما أو مجتمعا من مجتمعات الجاهلية والظلام وعصور الانحطاط التي ظلت فيها كثير من الأمم مددا طويلة. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما شرع لنا وعلى ما من به علينا من ستر عوراتنا الظاهرة والباطنة. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لما يحبه ويرضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الحصار عن المسلمين. اللهم انصر المسلمين في غزة، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في العراق، اللهم انصر المسلمين في أفغانستان. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.